بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يكفر جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، الحديث عن المال يحتاج أولا أن ندرك مع ما نتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فكرة المال، بل قال: وجعلت فتنة أمتي في المال. هذا النص يجعل الإنسان على حذر شديد جدا 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 من إنزال هذه الفتنة. كل أمة لها فتنة دمرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أما هذه الأمة فقال: وجعلت فتنة أمتي في المال. بل في الحديث الصحيح في البخاري لما فتحت البحرين، وكان الفتح قصة طريفة جدا، فالجيوش التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كان البحرين فتحها، كان على رأس أصحاب من كبار الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي. والعلاء ده كان بينه وبين ربه رياضة عالية جدا وعبادة. يقول جابر: كنا في الطريق، أنا استغفر الله، قال: كنا في الطريق إلى البحرين فمررنا بمفازة عظيمة، منطقة صحراوية كبيرة جدا، ورجع لمنطقة ربع خالد، قال: حتى نفد ماؤنا وكدنا نهلك وتهلك رحالنا. ففزعنا إلى العلاء، فدعا ودعونا، دعا دعاء طويل: اللهم يا حليم يا كريم يا علي العظيم، ثم تضرع إلى الله أن يمد الله هذا الجيش بمدد من مائه وغيثه. يقول: فجاءت سحابة فصبت علينا الماء صب حتى شرب وشربت رحالنا ومنأنا آنيتنا، ثم انطلقنا حتى وصلنا إلى البحر، فوجدنا أهل البحرين لما علموا قدومنا قد حرقوا السفن، ولم يكن لنا سابقة في ركوب البحر، عمرهم ما ركبوا البحر ولا يعرف صنع ملك. قال: ففزعنا إلى العلاء، فدعا ودعوا: يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم، تضرع الله بأسماء الحسنى. ثم قال: اللهم إن هؤلاء جند جاءوا لنصرة دينك والماء من جندك، اللهم سخر لنا جندك. وأخذ يتضرع، ثم بدأ الجيش بالمرور في الماء. يقول أنس: فوالله مر الجيش على الماء على 25 كيلو، ما ابتل لنا قدم ولا حافر، مش عايش الماء. أهل البحرين شافوا المنظر، خرجوا كلهم ينطقوا بالشهادتين، دول مش بشر، عفاريت، هيخافوا إيه؟ فجمعوا جل زكوات أموالهم وسلموها لهم. فعادوا كانت من أوائل الغزوات اللي رجع فيها الصحابة بسبب مالية عالية، زكوات كبيرة تسد حاجة المسلمين. لما قدم الوفد النبي خرج للصلاة الفجر، فوجد بعدد كبير من الصحابة واقفين على المسجد باب المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علكم بلغكم أن مال البحرين لقد قدم، زكوات البحر المسلم، عشان كده كلكم متعرضين لهذا الفلوس. ثم لقنهم درسا قال: والله النبي يرسل، والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا النص عمدة في الباب، نتعلم هذا الأدب الخطير. النبي لا يخشى على الفقر، فالمسلم مع الفقر أقدر على الصبر. الذي يقول أبو الدرداء عن الصحابة جميعا قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء النعم فعز شكرنا، قليل شكر. فالإنسان أقدر على الصبر منه على الشكر. اللي همه آخرته يجب أن يحاسب نفسه، طبته فين وخدته فين. إن كان يخشى فتنة المال يجتهد أن ألا ينزلق في هذه الفتنة وألا يقع فيه. والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليه فتنافسوها كما تنافسوه فتهلككم كما أهلكته. إذا هي مهلكة، مهلكة ترك الإنفاق في المصالح العامة، مهلكة البخل على الأمة، مهلكة إذا جاءت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس عكست العملية، كل واحد عايز يحجب ماله عن الأمة حتى حق الله من زكاة وغيره، لكن يقول: يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعكسنا الآية، الآية جاءت على أن من أبى الإنفاق لله هو الذي سيلقي بنفسه إلى التهلكة، وإحنا جعلنا اللي بينفق هو اللي يلقي نفسه إلى التهلكة. عكسنا النصوص، هذه كارثة. لكن الجيل الأول حتى رفعنا هذه الفعلة وتعرضنا لرسول الله لشدة حاجة المال، لكن كم جيل ربي على ألا يأخذ من المال إلا أحله، ولا ينفق المال إلا في حله. بدليل لما بعد هذا الموقف جاء المال، الرسول أمر فيه أمر الصحابة ببسطه في المسجد، كل الزكاة اللي جات من مال بحرية نصرفها في عوض المسجد، وبمعلومة واحدة، تعليمة واحدة، قال: أيها المسلمون، من له حاجة يأخذ قدر حاجته. كلمة واحدة مسلمة، شوفوا إلى أي مدى بلغوا من الأدب. لكن الحاجة والعوز من يدفع من هذا؟ لم يتعرض الرسول الله عزيزي يقول أي صدقات يقدر يسد وحدات. ومع ذلك لما وضع المال أمامهم ودعوا للأخذ قدر الحاجة، ما منهم واحد أخذ درهما أكثر من حاجته. اللي حاجته 2 درهم بيخش 2.5، 3 بيخش 4، حتى بقي المال في الأرض ينظرون إليه ولا يبغون به. يمكن الوحيد اللي عمل حركة شذت عن هذه القاعدة كان سيدنا العباس. العباس ما مطلع مصر. العباس جاء وثنى حجرة، تم التوبة بتاعه، بدأ يأخذ من مال ويحط في الحجرة، لغايه ما مال حجره التوب من ورا لقدام جايبه ما استطاع. والنبي نفسه ينصر لعمه، والوحيد اللي خالف في الظاهر المعلوم تعليمات رسول الله لا يقول الا قدر حاجته. سيدنا عباس عمال يبنى في حجره جايبه ما استطاع، فنظر النبي متحرجا قال يا رسول الله أعني؟ قال لا. قال يا رسول الله أنا عمك. يا رسول الله صحيح بس أنا عمك، فتوسل برحمة أنا عمك أعني؟ قال لا. سيدنا عباس طيب يا رسول الله مش عايز. طب يا رسول الله نقول أحد خلانك أصحابك يعينني؟ قال لا. يا رسول الله أنا عمك. قال لا. فاضطر ياخذ بعض المال والبعدين لبات بخف حجره اللي يقوم لكن ماشي بالعافية، وقام بالفعل وخذ المال وطلع البيت وانده ورجع. وجاء بين يدي النبي جلس، قال يا رسول الله لا تلومني لأن هذا وعد الله لي. قال أي وعد؟ قال لما أسرت يوم بدر. سيدنا العباس كان كاتب إيمانه في مكة، لكن أبو جهل أكرهه يطلع مع جيش المشركين وقتل في بدر، فوقع في الأسر هو وابنه ابن الحارث بن عبد المطلب. ابن الحارث رضي، فلما وقع في الأسر الرسول طلب منه الفدية عنه عن ابن أخوه، رفض، قال بعد ادفع الفدية عنك وعن ابن أخوك. قال رسول الله أنا عمك. قال ادفع الفدية. فلما وجد إصرار الرسول على دفع الرامي على دفع الدين قال رسول الله أنا مسلم، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أكتب إسلام. قال إن كنت صادقا سيعوضك الله من أدفع، ادفع لي. في هذا الموقف نزلت الآية يا أيها النبي كل من في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. نزلت العباس فقال يا رسول الله ما تدخل هذه الآية؟ لقد وعدنا الله وعدتين، إن كنت صادق أن يخلفني خير ما أخذ منه، وها أذن اليوم قد جنيت الثمرة الأولى، قد تأدي الدية اللي دفعتها عنه عن ابن أخوي وزيادة كذا أضعف. قال وأنا أنتظر الثانية، مش بس ده مستني الثانية، إيه الثانية؟ ويغفر لك من سنة ربنا يغفر الذنوب كلها كمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لما تأول الآية فصار حق شرع الله. لم يخالف هذه المخالفة إلا العباس بهذه العين الرعية، لكن الأدب اللي قدم عليه الصحابة المام أمام أعينهم ما فيهم واحد تمتد يده لأكثر من حاجته. على هذا رب بل رب على ما هو أشد، ألا ينظر أحد لنعمة أنعمها الله على غيره حتى لا يزدر نعمة الله عليه. وده نص القرآن ونزل في مكة، قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عايز رزق اطلبه من رزاق مش من نعم الله على، لأن النظر لما لا بات هيطمع ويحسد ويحقد وهيبتلى بأمراض القلوب المدمرة، ده إن لم يبتلى بالعدوان، إن لم يبتلى بالسرقة، إن لم يبتلى بالغصب لغيره، بالإكراه، للقتل، كل دي أمراض مترتبة على نظره للمال وحبه للمال. إذا جاء النص يربينا من البداية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها منهم زوجة حتى من التوحيد. ونص الحديث قال لا تنظروا إلى نعم الله على عبادك حتى لا تزدروا نعمة الله عليك، لا تحتقر نعمة الله عليك. أنت شايف عند فلان نعمة؟ ما عندكش. لو نظر فلان لما عندك وليس عنده لحسدك على ما عندك. الذي لا ترى أنت نعمة غيرك يتمنى. قد تكون أنت في صحة وعافية وصاحب المال الثري ده مش عارف ياكل لقمة بسبب مرض في معده، يتمنى لو زال ماله وكان مثلك بالصحة. فلا تنظر بمنظور الظاهر لأن الأقدار يجريها المقدر، وكان أمر الله قدر مقدور. إذا ندرك هذه الحقيقة فربنا لماذا وضع هذه القاعدة لنا في المال؟ حتى لا نجعل المال أكبر همنا ولا مبلغ همنا. طبعا أعلم إن كارثة كل من هجر المال، المصيبة، الكل عايز فلوس، واللي عايز إن جاءه ما يغنيه عايز المزيد. والنبي يعلم هذا الضعف منا حتى قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي ذهب، تخيل وادي يغطي مدينة زي الأخير بتاعتكم دي كلها، وادي من ذهب، نتمنى أن يكون له ثياب، ولو كان له وديان نتمنى أن يكون له مفارس، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو فتحنا في باب الطمع في المال لن ننتهي. هذا مرض إذا ابتلي به العبد لا دواء له. لذا قال صلى الله عليه وسلم طالبان من هما، من هو يعني جعان على الآخر، طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم كل ما اطلب العلم يشعر بعرف العلم يزود زود ما يشبعش لغايه ما يموت، وكذلك طالب المال. حوش كلام عن مليارات مليارات اتقضيه ذريته 100,000 سنة قدام، وينظر لما تعمل الفقير. كم من ثري في سبيل زيادة ثرائه دمر أمة، قتل وسرق ونهب، ازاي هو يبقى عنده الثروة دي بس وشايف غيره ما دام بيحب الغنى فبيبص لغيره؟ الله، إن كان عندي 70 مليار فغير عندي 700 مليار ما وصلوش ليه؟ طب هجيب العلم فين؟ بالسلب، بالقتل، بالنهب، بالغصب، بالسرقة، بالحيل. كم دمرت من بلاد وكم دمر من عباد بسبب الطمع والرغبة في المال. واحنا بنرى هذا في عصرنا بصورة أوضح من الشمس في وضحة النهار. كارثة، كارثة دل الصراعات على الأرض الآن بسبب المال. أين وجد المال وجد الصراع. واحنا شايفين بيحدث في الدول العربية الإسلامية لما اكتشف فيها بترول المال الصراعات كلها تدور حولها، والكل يود أن يظهر بثروة الكل. واضح؟ فتنة المال يا إخواني من أخطر الفتن اللي ابتلى بها الإنسان. طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. تناسخ هذه النصوص حقائق حتى ندرك القضية أكبر من قضية حل حرم. فتنة، وفتنة كبيرة جدا جدا جدا. وإذا ابتلي به العبد دمر ودمر غيره. مصيره أسود. ليصل به حد حب المال إلى استحلال القتل واستحلال السلب واستحلال النهب واستحلال أكل أموال الناس باطل، هذه كارثة. كارثة كبيرة جدا جدا جدا. وللأسف الشديد بنرى هذه النوعيات وتشوفوا أستاذ وأفندي وراجل حاصل على شهادات عالية وراجل لابس بدلة كرافات وآخر شيء وإن دنوت منه وجدته مجرما قد غلف بثياب زيد بضاري كأنه لا يعرف إلا أدوار الزئب يعتدل من جوع لم يعتدل حبه في الأدوار ولذا قال الأسد يأكل خلف الزئب الأسد لأن الزئب لا يحتمل أن يرى فريسة وزئب يبقر بطنه زئب بس لازم أقح الأسد لا يعتدي إلا وقت الجوع أخذ أكله ينام يتصلق تلعب الفريسة حوله فالذئاب من البشر من تلبس بطباعها أصبح الذئاب ضاريا في سبيل المال مستعد دم أمة ونحن نرى هذا من ذلك فيخلي المسألة اقتربت رب العباد وضع ضابط لهذه ولذلك الجيل الأول رجع على هذا تحذرت شديد جدا في القرآن من فتل المال والسنة لدرجة الصحابة وصلوا لمرحلة ما فيهم واحد يفكر ينظر لمال أخي لما آخر النبي من مهاجر الأنصار من الصحابة 90 صحابة آخر من 45 صحيح أغلبهم أنصار مع مهاجر لكن آخى بين المهاجر والمهاجر والنصر وأنصار وأنصار ليعلمنا أفضلية خلق النفاق وأنها ديانة وأنها كرامة الإنسان فكان ممن آخى بينهم رجل من أثرياء قريش هاجر وترك المال عبد الرحمن عوف والنبي كان ينتقي من يؤاخي مع من يؤاخي انتقاء نبوي كريم فأخذ بينه وبين سعد بن ربيعة والأنصار. سعد كان من أسرى المدينة. إيه قصة الأخ دي؟ إن الرسول قال إني اخترت 90 واحد من كبار الصحابة وقال فلان أخ لفلان ما يملكه فلان وما ربحه فلان منوصفة بينهم. طول حياته. وإن مات أحدهم يرثه أخوه. قبل ما تنزل إيه أبو الرئيس كان في البداية الهجري سعد فهم إن عبد الرحمن عوف أخوه ده شريك لي في كل ما أملك فأخذ من بيت مسعد وجمع له كل ثرواته يعني ملياردير وجاب كل ماله بالكامل وضعه بين يدي أخي عبد الرحمن حطه قدام على الأرض بسط وقال يا عبد الرحمن أنت الآن أخي وهذا مالي قد وضعته بين يديك اشطره باسم الصين أنت الاسم واختر أحسن شطرين كان واحد منا لو طلب من الأخ يقبلها ابتداء ده حتى لو عنده شيء مش ملياردير سلامات سعد فعل هذا ولم ينتظر عبد الرحمن يقسم ما يقسمش ده انطلق مسرعا ليعمل عمل عليه بليد أتى بزوجتين وقد تزينت لبس أحلى لبس ودخلتا على عبد الرحمن قال عبد الرحمن أنت هاجرت وتركت امرأتك ولا زوجة لك هاتان زوجتين انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشد إلي لأطلقها فإن انتهت عدتها أنكحتك إياها الكلام ده يا إخواني يتخيل عقل بشري إن بعد سعد بن الربيع مخلوق يعمله واضح إلا في حالة واحدة لو الاثنين تعبينه عايز يخلص
Ha 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 ha.
لكن زوجتين ويخيروا وقد يختار احبهما الى قلبه، بعدين دول مش اي اخوات، دول صحابيات، قدر الله ان يكون صحابيات. أنا جايلك بس سعد فعل هذا على ما ربي عبد الرحمن العزيز، ما وقعت عين عبد الرحمن مرة على من سعد، من سعد بين الليل، ولا نظر مرة لزوجتيه، وما عملوش حطوا باله جدا وجاب نساء جري عبد الرحمن لا نظر لهذا ولا هذا، بل قال يا سعد لست أفعل، أنا مش عايز عشان أخذ مال أبويا، وإن أحده لي رسول الله بعقد مؤخرة، لكن ممكن ياخذ نص المال يتاجر فيه ويرجعه له تاني، ولو فعل هذا ما ذم عبد الرحمن في زوجته، ما ذم، بل ده مقتضى العقد، عقد الأخاء اللي هيصير عقد بينه وبين سعد، ومع ذلك أبى عبد الرحمن، ليه؟ لأنه ربي على إبراهيم، أمر أول على الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا، فأبى النظر، وربي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ، اليد العليا خير من اليد السفلى، عبد الرحمن ياخذ يخلي يده سفلى؟ أبدا، ده عايز هو اللي يشتغل ويربح ويدي اخوه سعد، شفت عبد الرحمن فين؟
باقي الصحابه شيخ المؤاخاه هل تقاسموا فعلا؟
عز ان تجد حد قبل من اخر رغم وجود عبد الرحمن، الشاهد يا اخوانا قال لست بقى دلني على السوق، بس يقول لي اخوتك تساعدني توريني السوق فين؟ انا جاي مهاجر ما اعرفش السوق فين في المدينه، دلنا على السوق، سيدنا عبد الرحمن دخل السوق على منصة التجار وتاجر كبير معروف، من يبيع بالأداء؟ منهم معروف ومنهم قبل اللي قبل الشرى دي، وعرض السلع وباع واشترى وباع واشترى، آخر ما طلع مبلغ محترم، تزوج امرأة من الأنصار ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من فرح، فما أصفر الثوب وكان بيعصفروا يوم الفرح، بيحط له مادة تسمى العصفر تديله لون كده ايه اصفر على البرتقال، فداخل سيدنا سعد بالثوب الابيض وفيه الاصفر دي، فلما راه النبي بس قال ما هي من ابن سعد؟ ايه الحكايه يعني؟ ما هي ابن سعد؟ اللي كان معاه ابن حسين، ها احكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ قال يا رسول الله تزوجت، تزوج خبطه اول صفقه تجاريه اللي بيحب جبس عبد الرحمن عوف، قال يعني ما هي من عوف؟ قال تزوجت رسول الله، قال كم صدقتها؟ قال مثقال ذهب 4.5 جرام، يعني بحيث اول يوم تسال فيها 4.5 جرام ذهب، واحس ان مين عنده مال زائد، قال عبد الرحمن اولم ولو بشاء، اعمل فريق اولم وفرخ ولد ولو بشاء، ها؟ وسنة الوليمة من هذا التوقيت للعرس، فأولى عبد الرحمن وأصبح بعد هذا من أغنى أغنياء المدينة، واضح المعنى؟ ربوا على هذه المعاني، لا ينظر أحد لمالك قط ولا يفكر، لتكنجي الفريد، فريد من نوعه، يقول أبو هريرة كنا في خلافة أبي بكر، يأتي الغني الفقير في بيته فيعطيه زكاة أو صدقات، فإن قبلها منه قبله بين عينيك، هو اللي يبوسه، الغني هو اللي يبوس الفقير اللي قبل زكاته، من شدة عفة الناس عز من يقبل الزكاة، ما كانش مضطر ليقبلها، حتى نزلت في هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، لا يسألون الناس إلحافا. إيه الإلحاف؟ ها؟
تكرار الطلب، لج.
لا لا لا، أربع كلمات جت في القرآن في نوت التمر، هذه من الإلحاف، القطمير، النقير، الفتيل، كل دول في نوت البلح. عارفين البلح؟ تم؟
إيش البلح؟
النوت.
النوت بتاع البلح. لو مسكت هنا في بلح تمرة، مش هنقوم عليه؟ هنشرح التمر بقى. لا خلاص خلاص خلاص، لو فتحت التمرة هتجد الآت، النوايا بتاع التمرة في جانب منها في شق، ماشي؟ ده اسمه البطن. الجانب العكسي اسمه الظهر. لو بصيت في ظهر النوايا هتلاقي خرم صغير جدا جدا، نقرة صغيرة كده، هذه تسمى النقير. ولا يظلمون نقيرا. وصلت؟ يبقى الحفرة الصغيرة اللي في ظهر النواية التامة تسمى ايه؟
نقير.
طيب بطن النوه نفسه هتلاقي جزء من لحمة التامة فيه، وبعد منه فيه خيط رفيع جدا 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 داخل الشق. الخيط الرفيع ده يسمى الفتيل، ولا يظلمون فتيل. ماشي؟ الجزء اهو رايكم عملي، وانا طبعا دي عشان طريه مش هيصرف فيها كل حاجه. قال لي دلوقتي التمر اهي، بص كده هتلاقي الفتيل اهو، الخيط الرفيع ده، ده اسمه الفتيل. هتلاقي حته لحمه اهي اللي بتطلع في الاخر خالص دي من بطن الشق، دي تسمى الختمير. الظهر اهو هتلاقي في عمر هذا الظهر، هذه تسمى النخيل. في غشاء هنا ابيض بين اللحمه وبين النواه،
هذا الالحاف،
ده يسمى الالحاف. فلما يقول لا يسالون الناس الحافا، يعني لا يطلب لا قليل ولا كثير. وصلت؟ انا اعلمكم بس، هو كل كتاب بتاعه ولا حد فكر فيه، بل كثير من الكلام احنا بنستعملها واحنا في معاك خاصه اخوانا، يعني مثلا في مصر مشهوره كلمه جدا بيقول لك فلان ده مش لاقي الا ضو. ايه الا ضو؟ كلكم بتاكلوه ولا حد يدري؟
عدس؟
ها؟
عدس؟
لا مش العدس. عارف الفول السوداني؟ هتلاقي في قشره خارجيه وفي قشره صغيره حمراء داخليه، هذه تسمى اللضه في اللغه. ففلان مش لاقي اللضه يعني مش لاقي القشره بتاع الفول السوداني. اللغه العربيه ضاعت عندنا. نسأل الله
العافية. هذه لغة عربية يا شيخ؟
لغة عربية فصحى. كلمات عربية فصيحة. فالشاهد يا اخواني ان الصحابة وصل هذه المرحلة من الاخر. يقول ابو هريرة كان يأتي الغني الفقير ليعطيه صدقاته، فإن قبلها قبله بين عينيك. ليه؟ لأنه ما في واحد غني فكر في لحظة أن له حق في مال الزكاة. وانا اذا كان حق الله في مالي هو دوره ايه؟ ربنا اداني المال وقال له ده حقي وده حقك. حق ده وصل جد ايه نرصه في النادي؟ نسبه ضعيفه جدا. ده حق الله. حق الله لا ينتظر منه اي منفعه. مش عشان ينفعها الفقير يذله ولا يجيبه ولا يهد حيله، لا، ده بيروح لبيته. ان قبلها تحمل عنه هذه الأمانة التي عنها غدا سيسأل. لو مات ومال الزكاة في بيته حسابه ايه وينه؟ فمضطر طلعها. اللي قبلها منه شال عنه حمل يقبله بين عينيه. قال أبو هريرة: فإن لم يجد الفقير الذي يأخذ صدقاته اشترى قطعة من قماش جديد فطيبها عطرها ووضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق، وضع عليها صدقاته وانصرف. فيأتي الفقير سيبه في الشارع، وتعرف ان ده عند الصحابة في هذا الدين، دين الباب كله. قال: فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره من إخوانه. يعني محتاج الدولار ما يخش اثنين. طبعا سلامات، ما تبصش لنا احنا، احنا في عيلة وغني ولا تقولش يا رب لك الحمد بركة حطهم في جيبك، هو ملياردير، هو ملياردير بركة. يقول لك يا سلام ده لقيت فلوس، لقيت الله يخيبك صاحب وضعها لك ولغيرك. هتتأدب. كيف وصل الصحابة بالتربية إلى هذه المرحلة في التعامل مع المال؟ ما في واحد يطلب من المال إلا قدر حاجته، حتى مدرك بهذه الآية: بل رحم الله هارون الرشيد، كان ماشي بره فاعترضه سائل، فقلنا اعطيني ما اعطاك الله. الرشيد دور في اليوم بلاش فلوس، فدعا له خير، فتمطع الفقير. قال: يا رشيد اين الذين يؤثرون على، مش عايز تدفع صدقاتكم زكاتك خمسه، فاين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان ذي خصاصه؟ فبكى الرشيد وقال: ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحال. راح بدور بدور. أنا سرت هذه المعاني إخواني لأني للفقير مع المال أدب، وللغني مع المال أدب. إن جهلنا أدب التعامل مع المال دمرت حياته. لابد أن نلزم حدود الله في التعامل. ليه؟ لأن المال مطمع، ومع العوز والحاجة قد يستحل العبد ما حرم الله، ومع ضعف من أمامه قد يستحل ما حرم الله. ممكن يستحل مالك لحاجتك، ممكن يستحل مالك لضعفك، مش عايز تعرف مالك، أو راجل طيب مش واخد بالك. وكلاهما سلمة في حق المسلم كارثة. هذه الحقائق يا إخواني أنا شفتها عشان بس يبينلك في البداية كيف نتعامل في المال. ابتداء المسلم طولب بالعفة وعدم النظر وعدم التفكير في غير ما أحل الله له، بل حتى في الصدقات. يعلمنا النبي أدب نفسي عجيب قلبي، حيث قال: من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس. قالها العمر، كان في بعض الفتحات جاءت أموال فالرسول له أخذ مبلغ بعد العمر، فعمر رد وقال: يا رسول الله عندي ما يكفيني، هل جعلت فقراء المسلمين؟ فقال: يا عمر ده رسول من دينه مش اي حد. قال: يا عمر من جاءه مال من غير مساله، من غير طلب، بس قال لا، من غير مساله ولا تطلع نفسي. لو اجتهد نفسه المال قبل ان ياتيه عملت معامله المساله. من جاء مال نصر حلف عشان نذكر لفظه نفسه، من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يعني إيه إشراف نفس؟ مجرد نفسه تستشرف تتطلع، يا سلام لو اداني مال يحرم عليه أخذه حتى لو أعطيه. شوف الأذى وصل فين؟ من جاء أبو مال
بصد مال واحد تاني
أي تطلع يا ريت فلان ده يديني الاثنين دول، فأشرفت نفسه على مال غيره ولو كان من الزكاة. ها مجرد إشراف نفسه صار كمن طلب. لو أخذ المال لو أعطي المال يحرم في حقه
حتى لو زكى شيء
حتى لو زكى. بعضهم قال بالحب بعضهم قال بالكراهة. من جاء المال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يبقى ما أحل المال اللي بيعطى في الزكاة وغيرها إلا بخلوه من هذين الشرطين، المسألة وإشراف النفس. أنا طبعا أعلم من الحديث ده يعني عز من يسمعه. لو لا لو في فرق بين يتمنى وبين تستشرف عينيه لمال بعينه.
انا عايز ده فقير ناطر مال الزكاة
يا اخي الكريم. هذا ادب للفقير نفسه. ثبت ان الامام احمد كان له تلاميذ، والامام احمد بن خليفه توزع عليهم مال كلهم قبلوا الا واحد ألح عليه رفض، فأخذه بعيد عن خلاني قال ما حملك على رد عطيتي؟ أنا مديك من غير ما تطلب. قال استشرفته نفسي، لما شفتك تبزع تمنيت لو أعطيتك. فالإمام أحمد قال خيرا ما فعلت أصبت. ثم أخذ بعيد ودون أن يطلب ألقى له صور، لا اداله فرصة يستشرف ولا اداله فرصة يطلب فقبلها. واضح المعنى؟ ده أدب ربي عليه الصحابة عشان بس نعرف على أي شيء نرده.
شيخ تزيد استطاع النقطتين بخصوص العمل. مثلا انت بيجي لنا حاله شخص يقول لك انا محتاج زكاه المال لان ظروفي صعبه واحتاج الى المبلغ الفلاني، فهو حدد المبلغ حدد الحاجه اللي محتاجها، فهل ينطبق عليه نص الحديث؟ الثانيه مثلا بيكون لك صديق وعنده ولاده فبيعملوا لسته بطلبات اللي محتاجها هدايا من اللي جايين، فده برضه بيسالهم الهدايا هل هديه لها علاقه بالزكاه؟ يعني موضوع عطاء مال من مال الاخر، فبيقول لك حدد طلباتك وحطها في لسته كل الناس، وبيروح يزور الوالده دي ويعطوها لصف الهدايا اللي طلبتها. النقطتين دول بس.
مش احنا قلنا الرسول قال من كان له حاجه فليأخذ قدر حاجته، لكن لو خد حاجته واستشرف لغيرها.
انما بعد الحاجه يعني.
لا لو طلب من قدر الحاجه يقول حاجته، لكن كله هو يتطلع من قبل ان يطلب منه ده اسمه استشراف. عشان كده الانسان امر بحجب عينه لا تمدن عينك، فمن اخطر افات العين استشراف النفس. لما ترتبش عليها حسد وترمش عليها حقد وترمش عليها عدوان، كل هذا ترتب بعض على بعض. ودي تربيه كما رباه ماديا رباه نفسيا وايمانيا وقلبيا.
عايز
من
شخص معين
عايز
من
مال
بعينه. يعني طب في العيديه يا شيخ واحنا صغيرين
بجد والله مش محسوبه لان مامتك خدتها منك.
لا العيديه كنت بتروح ليه؟
مثلا الجد او الوالد او العم او الخال بيوزع العيديه وانت صغير بتبقى عايز بتتمنى ان هو يديك العيديه.
يا مولانا الطفل غير مكلف.
لا ما حتى كبار احنا بن
يا مولانا ما تفضلناش بعيد الله يصلح حالنا. الطفل غير مكلف، الطفل عفي عنه، لكن امر ان يربى على هذا، لانه ان الف هذا الامر بنفسه سيكبر عليه وينشا فكر الفتيان فينا على ما كان قد عوده ابوه. انا بس احببت اذكر هذه البلاد لان الاخذ يا اخوانا في المال له قواعد، وانا ذكرت هذه الاداب هذه العجاله حتى نضعها نصب عيوننا قبل ان نخوض في الاحكام.
بارك الله فيك يا مولانا. دلوقتي بالنسبه لوضعنا الحالي هنا عندنا زكاه، في بعض من الناس بتقول ان نحن ممكن ندي زكاه المال للجامع. دي نمره واحد. نمره اثنين،
ابو الشيخ خلينا نكمل الدرس وبعد كده اسئله.
لا انا مش عاوز اسال، انا بقدر حضرتك المواضيع اللي احنا غرقانين فيها. يعني النقطه الثانيه والمهمه ان احنا عندنا بزنس، كل واحد عنده بزنس. هو بيدي للجامع زكاه او مش زكاه؟ بيدي للجامع
اوبريشن يعني تبرع. تبرع
تبرع وبيحسبه
من الضرايب.
أيوة. من الضرايب.
عارف القصه مش في سيدنا كما في الغرور
ده؟ ده في حاجه ثانيه مصيبه ثانيه. اتفضل كمل وبعدين اسمعها. ما طبقتش فيها
وضع. انا احببت ان اذكر هذه الاداب يا اخواني عشان قضيه المال لابد ان تنضبط بضابط الشريعه. مش حاجه اسمها يعني الانسان في وقت ما في اي وقت يحتاج للمال يطلب المال، باي كيفيه يطلب المال، باي حال يطلب المال، ابدا. الشريعة وضعت ضوابط لهذا كله، وضعت آداب لهذا كله حتى نضبط بها أخلاقنا في حياتنا. بل أقول كلمة عجيبة جدا لحضرتك، والله يا إخواني كلما استعف الإنسان كلما جعل الله من سلوكه قدوة لغيره. الصحابة استعفوا فكانوا أسوة العالمين، ما فيهم واحد فكر يسمح لنفسه ان تطلع لما غيره، لان التطلع خاصه للمال العام مش مال اشخاص بس، المال العام. التطلع للمال العام هيوقعنا في جريمه محرمه بنص القران سماها ربنا الغلول. ايه الغلول ده؟ ان ياخذ من مال الامه في مال عام للدوله. الدوله بتعمل محل عام، فعندنا موازنة بالدولة وميزان عام، والسرقات كلها فيه، أكبر الهقر في دي. المال العام لو أخذها العبد دون إذن الأمة والمسؤول عام المسؤول عنها سمي غلولا. ورب العباد يعطي نص قرآني محكم يقول ما كان لنبي أن يغل، وما كان للنبي ان يغل، ان ياخذ مليم من المال العام. سنت مليم سنت اقل اقل عمله. وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. في الحديث الصحيح يقول انس لما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأخير فدخل بيته وغاب عنه، ثم أصابته الحمى فقال صب علي سبع دنوم من ماء، فلما أحس بخفة خرج إليه، فلما رأيناه تهللت وجوهنا حين رأينا وجهه كالبدر يتلألأ في ليلة فجاء إلى المنبر وجلس عليه، قال أيها الناس إن عبدا خيره ربه، خيره سيده، فاختار ما عند سيده. يقول عمر في المشهد فانكب أبو بكر على يديه، يقبل عليه رأسه ويبكي ويقول بأبي أنت من رسول الله، بأبي أنت من رسول الله، بأبي أنت من رسول الله. فعلمنا أبا المعبر، لكنه فطن وما فطن. لما العبد الذي يقول رسول الله واختار من ما عند الله والنهاية الأجر ثم قال أنا طبعا مش عاد أشرح في خلال كل أنا شرح بها أربعة محاضرة هدركم في محاضرة لكن هقاعد قواعد وأصل أصول وبعدين نسمع الأسئلة. حديث الحقيقة قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع لنا أصول وقواعد علم المال، فكل صورة دار تأخذ ثلاث صور، لأن المعاملات المالية مدارها حول أصلين، يا مال فلوس ونقد يا سلع، ولا في حاجة ثانية؟ ها؟ يا مال يا سلع، يبقى كل المعاملات التجارية إما مال وإما سلعة. طيب النبي بيّن إن في ثلاث صور من البيوع، مبادلة المال بنفسه بنفس المال، مبادلة السلع بنفس السلع، وده عنده صنف نوع. يبقى أول نوع مبادلة السلعة بمثلها أو النقد بمثلها، ودي لها أحكام. النوع الثاني مبادلة مال بمال ثاني، يبقى نقد بنقد ثاني، ذهب بفضة، دولار بريال، وسلع بسلع ثانية، قمح بشعير، ها؟ تمر بزبيب، هذه تسمى مبادلة سلع بسلع أخرى أو نقد بنقد آخر، وده نوع ثاني. النوع الثالث مبادلة سلع بنقد. دول كم نوع عندنا؟ حديث واحد جمع أحكامهم كلهم. ليت هذا الحديث يحفظ ويكتب ويعلق في بيوتنا، لأن ده ضبط لنا حركة المال كلها. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، النوع الأول، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الزبيب بالزبيب ولا الملح بالملح، إلا وحط شرطين: يدا بيد، مثلا بمثل. يبقى كل أنواع المعاملات اللي هنبدل فيها السلعة بنفس السلعة أو النقد بنفس النقد يشترط لها شرطين: التقابض يدا بيد، أسلم واستلم في نفس التوقيت، ما ينفعش الأجل، ما ينفعش أسلمك النهارده في بعد أسبوع، يدا بيد. والشرط الثاني: مثلا بمثل، الوزن اللي هتدولك من الدهب اخد قده، من القمح اخد قده، من التمر اخد مثله، ما ينفعش زياده. طب لو اختلف مع التمر، الشرط ده قائم.
يعني حتى لو اختلف،
هوضح كل اللي هوضحه. الشرطين دول الاخلال باي شرط يوقعك في الربا. الربا عندنا معانا اللي هو مش عايز يقول ربا الفضل وربا النسيئة. الإخلال بشرط المثلية بقية الحديث نص عليه، بعد ما قال لا تبيعوا الذهب الفضل، الذهب والفضة والفضة ولا كل مذاكر الستة الأصناف هذه على سبيل المثال الحصر، قال: فمن زاد أو استزاد، يعني هو دفع زيادة يطلب من غيره الزيادة. فمن زاد أو استزاد فقد أخذ، وقع في الربا، وهذا يسمى ربا الفضل. يبقى لو بدلت ذهب بذهب، دولار بدولار، ريال بريال، قمح بقمح، تمر بتمر، زبيب بزبيب، لو ما كانش المكيل واحد والقيمة واحدة دخلت فين بالفضل؟ واضح دي؟ هتقول لي طب ما فيه ذهب تمر، في ذهب متصنع ده متصنع، فيه تمر مبذول وفي تمر بلدي والفرق بينهم كبير في السعر. عجيبة كل ده تفصيل. النبي لما نهى ليغلق علينا باب الخلاف، ودي قاعدة تحفظوها في كل المعاملات المالية، أي معاملة مالية تبنى على جهالة أو تبنى على كتمان حقيقة فهي باطلة. أي معاملة مالية، لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا مع الشريكين، أنا مع الشريكين، فإن صدق وبينا بورك لهما، وإن كذب وكتما محقت بركة ما بينهما. يبقى أي بيع، أي شراكة، أي معاملة مالية الشروط لها الشرطين دول، فإن صدق يبقى مفيش كذب، لأن الكذب هيقعد بحاجة سماها الفقهاء الغرر. أنا لو علمت إن المعلومة دي خطأ مش هشتري ولا هبيع ولا هشارك. يبقى ترك الصدق والوقوع في الكذب هيوقعنا في الضرر. أي معاملة يثبت فيها ضرر من حق الشريك أو المشتري نرجع نبيعها. كتم عليه بيع عيب في السلع واكتشفته، من حق المشتري يرجع في البيع ويغرمه كمان، وسموا ده خيار العيب. فإن صدق يبقى ترك الصدق هيوقع في الكذب، والكذب يولد الغرر، والغرر يبطل البيت، يبطل معنى الملك ولده. ده أولا. الثانية قال: فإن صدق وبينا، يبقى الصدق مطلوب وتركه يوقع في الكذب، والبيان مطلوب لأنه تركه إيه؟ هيوقع في الكتمان، والكتمان بيعطي نوع من الجهالة، نوع من الجهالة. وما دام في المعاملة جهالة وعدم صدق وعدم بيان، المعاملة تبقى باطلة. لما واحد يجي يقول لي دي أحلى سيارة في السوق وأعلم إنها أسوأ سيارة ويحلف بها المخلصة، فأنا أخويا المسلم وأثق في دينه وأمانته، خد تلك الحلفان، أكتشف أنها أفسد سيارة. لو انا اعلم حدا امر فيها اخدها، لكن انا بنيت حكم على ايه؟ على جهاله وعلى يمينه وعدم بيان كتمان، هذه معامله باطله. واللي خد الفلوس ماله حرام، عشان يبقى الكلام واضح، ماله حرام، صلى صام واكل حرام، ولقمة واحدة من حرام تدخل في جوفه كما جاء في الحديث الصحيح لا يتقبل منه عمل 40 يوما، صلاة وصيام لمدة 40 يوم في الهواء، عشان الكلام واضح جدا. يا إخواني احذروا في المعاملات المالية، ربنا ما سماش سيد، ده وضع لها قوامات وضوابط عشان نلتزم بها. طيب هنا في السورة الأولى واحد يقول لي طب التمر عالي وتمر جميل وتمر رديء، ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احد الصحابه لياتيه بحصه المسلمين في تمر خير، فالاهل جايب تمر كله مستواه عالي بيسموه الجليب، الجليب المستوى عنده جدا، يتعذب، عارف ان النخل فيه الجنين وفيه التعبان في كل النخل. فسأله سؤال، حاضر ما شاء الله الله يبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء من زكاة خيبر، قال أكل تمر خيبر كذلك؟ كل تمر خيبر بنفس المستوى ده جنين؟ قال لا يا رسول الله، ده أنا بدلت الكيلتين بكيلة، اديتهم كيلتين من تمر التعبان وخدت في مقابل الكيلة. قال ذاك الربا. يبقى دي قاعدة هتسري أيا كان لون وشكل المبادر. هبدل ذهب بذهب، ما تقوليش أصل ده مشغول ده مش مشغول. دخلت في ربا دخلت في ربا، طب أعمل إيه؟ أحول الأمر من مبادلة ذهب بذهب، أدخل سلعة في النص أو مال في النص، أبيع الذهب بالمال. هتخف الشروط، والمال اللي أنا اشتريت به الذهب أروح اشتريت به الذهب مرة ثانية. واضح المعنى ده؟ لكن أبدل الذهب بالذهب، والتجار يلعبوا بالعبادة يقولوا طب يا رأيك بقى ذهبك المشهور ده أنا هاخده منك ورافع له خمسة جرام، بعد ما رفع قلت له خلاص اشتري مني بقى، تاخده مقابل ايه؟ يروح رافع عليك قيمة الجرام بتاعه هو اللي بيعه أكثر من غيره، ما رفعت لك السعر عشان تشتري منه. هذه الصورة عيب الربا، ودي كثيرا ما تحدث خاصة عند تجار الذهب. أنا بحذر الكلام ده لأن ده قاعدة شرعية مفيش فصل فيها.
طب المستخدم الجديد
هو ده
كل واحد نص الحديث لم يفرق، بل جعل شرط مبادلة الذهب بالذهب لا بد من التماسك. أي فروق أي زيادة هتاخد نص جرام ربع جرام زيادة ده ربا على طول، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، سواء أنت اللي هتطلبه أو هو اللي يتبرع به.
الافضل انه يتم يعني
تكون
عمليتين شراء.
الله يفتح عليك.
وهيشتري.
الله يفتح عليك.
بيشتري منه مقبض حقه وبعدين بيشتري منه مقبض حقه.
لا مش في المجلس كمان. تشتري منه وتخلص وتسيبه وتمشي، وانت على الخيار ترجع تشتري من غيره وتشتري منه.
مشروط.
ليه؟ لان لو بعت واشتريت في نفس المجلس لسه فيها شبهه نص، لان في خيار وارد. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انت ليك الحق ترجع في البيعتين وانت واقف انت وهم. عشان تخلص الموضوع ده عبد الله بن عمر كان عشان ينهي البيع اول ما يبيع او يشتري يروح سايب المجلس اللي حصل فيه البيع ويروح طالع بره. طلع بره ورجع تاني، صاحب السلعه اللي اشترى ده ملوش حق في الخيار، خلاص سقط بخروجه. ده بيسموه خيار المجلس. وبعد انفض المجلس خلاص سقط الخيار، سقط الخيار من حقه يرجع يشتري زي ما عايز. وضعت الصورة دي. يبقى كل مبادلة مال بنفس المال أو سلعة بنفس السلعة لابد لها من شرطين. الشرط الأول التماسك، أي زيادة ربا ويسمى ربا الفضل. طيب الشرط الثاني التقابض سلم واستلم. يعني ما ينفعش نبيع الذهب بالذهب بالأجل، أنا هديك الذهب النهارده كيلو وتردوني بعد شهر ولو نفس الذهب. الأجل ده هيوقعنا في ربا تاني اسمه ربا النسيلة. ليه؟ ودي قاعدة. طلع سعر الذهب أو نزل، أنا تبايع على أي سعر. اللي عنده الذهب لو طلع الذهب هيربح. الربح منين؟ لصاحب الذهب ولا اللي عنده الذهب؟
لا صاحب الذهب.
أنت صاحب الذهب واللي عنده الذهب أنا ما أخذته منك خلاص. ودي قاعدة. كل المعاملات اللي ربنا فيها نفاها ليه يا إخوان؟ نفاها لأنها ستفضي إلى التنازع بالمسلمين، والإبقاء على أخوة المسلمين أولى من أي ربح. الأصل الأخوة ليه؟ إذا انتفت الأخوة ده طعن في إيمانه. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟
إخوة.
إنما في اللغة تبدي إخوة الحصر، يعني ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفت إيمان. الاثنين ضاعوا مش مؤمنين. بل نص الحديث، نص الآية نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذا انتفى الحب والأخوة بالمسلمين انتفى الإيمان. دي قواعد شرعية. الإبقاء على أخوة المسلمين يا إخواننا دين، لابد أن نعلم هذا. دين. من يدرك أن الشخص اللي بتخاصمه ده قد يكون شفيعك يوم القيامة؟ أنت مقبول؟ اتعدى أخوك عشان تشيل؟ وكل صراعاتنا أو جلها على الفلوس. الأخوة فوق المال بقواعد شرعية لابد أن نفهمها. وضحت؟ أنا برد حاجة عشان نضع مشروعنا. يبقى إذا كان المعاملة المالية هتفضي التنازع، الشارع أغلق بابها حتى يبقى على قوة المسلمين. وذلك البيان قال: وألف بين قلوبكم لو أنفقت بغير الشارع ربنا ده ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم، ولكن الله بشرعه وأحكامه ألف بين قلوبكم في كل المواقف. ألف بين قلوبكم، وهذه منها المعاملات المالية لابد أن نسميها منها. فرب العباد وضع القواعد اللي تستمر بها الإخوة بالمسلمين.
طب مش كان عايز استلف فلوس منك؟
إيه؟
عايز استلف من حضرتك فلوس.
في فرق بين سلف وبين بيع.
هوضح.
احنا ما بنتكلمش في سلف دلوقتي، بنتكلم في البيع. لا، هبيع ذهب بتاعك. في فرق بين أقول لك أنا هستلف منك مبلغ 100,000 دولار وهرده منك.
هستلف كيلو ذهب.
السلف يا مولانا له قواعد مختلفه عن البيع والشراء. غير نقول لك هبادل الذهب اللي عندي ده بالذهب اللي عندنا. مبادله بس بيع وشراء. الاجل فيها هيفضل التنازع. لذا حرمه تعالى. ليه؟ فرق السعر اللي حصل خلال الشهر بالطلوع او النزول حق لمن؟ الزياده دي اذا اخذها الاخر عدة ربا، وسمي بربا النسيئة. ربا النسيئة الربا اللي يتولد بسبب التأجيل. النسيئة الإنساء التأجيل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأخرها نأتي بخير منها أو ننسيها. إذا الإنساء التأجيل. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المبادلة السلع بمثلها اشترط التقابض. قال: يدا بيد، سلم واستلم. وضحت معايا؟ يبقى هبادل ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، تمر بتمر. ما دام السلعة بمثلها لابد من التقابض ولابد من التماسك. ترك التقابض أوقعنا في ربا النسيئة، ترك التماسك أوقعنا في ربا الفضل. واضح النوع الأول؟ لا. لسه في نوع. لو في أسئلة بس عليها أقول.
في نفس النوع. في النوع ده. النوع ده يعني مثلا لو واحد مثلا ساعات في محل بيقول لك أنت هاتك التليفون القديم بتاعك وتاخد تليفون جديد بدل تدفع فلوس كام؟
ده اسمه سلعة بسلعة؟ قمح بقمح مش عارف مش عايز؟
عايز أفهم فيها
ولا؟ هنجيلك. السلع طبعا في كلام كثير في بين الفقهاء. هل يشترط في السلع اللي داخل معانا في موضوع الربا دي ما يكال ولا ما يوزن ولا ما يعد ولا اللي خرج بره دول؟ الفقهاء كلهم داروا حول هذه الثلاثه: ما يكال وما يوزن وما يعد. التليفون بتليفون ما دخلش معانا، سياره بسياره ما دخلش معانا. واضح؟ انا ببدل سياره بسياره. معايا سيارة لما اصل كورولا عايز اديها المرسيدس، فبقول له خد الكورولا ودخل كمان في المرسيدس وادفع الفرق. هذه جائزه مش داخل معانا في موضوع مجلس الامن.
طيب موضوع التقارض شيخ، كل التعاملات التجاريه حاليا 90 او 95% من التعاملات التجاريه العالميه كلها اجله، يعني تدفع بعد 60 يوم من تاريخ الاستلام او 30 يوم او حسب شروط التعاقد. انا ما عم بحكي عن بيع افراد، بس بيع الشركات الضخمه اللي عم تعيش الناس كلها مرافقه.
السلعة واضح؟ ده نوع اشترط لي الشرطين التقابل التماسك، فانتظر عليه لسه هجي لك اللي انا هتكلم عليه. ايه؟ لا يا مولانا انت مش عارف حاجه في السوبر. ها؟ لا يا مولانا انا شايف ان الذهب ده جاي من من بلد بعينها، الذهب ده جاي من اثار بعينها، فببالك الذهب ده وده كثير مش قليل. لا ما معنى فالحديث يا اخوة اللي بيصال اللي بيشرع رسول الله مش كلام، انا بشرح كلامه بس.
بيقول لك كان بيعدوهم يا شيخ ان هم نقد، يعني يعتبروا كان المال في الوقت.
احنا هنجيبها في الصوره الثالثه، لان الذهب والفضه والدرار واليد كل ده بيسموه نقد، التمر والشعير والرز والملح دي بيسموها سلع. عشان كده قلت لكم في البدايه خالص ان كل المعاملات مدارها على اثنتين، نقد وسلع. لكن النوع الاول شمل الاثنين، النقد بمثله والسلعه بمثلها. ركزوا معايا عشان بالله عليكم ما تخلوش ارجع في كلام قلته تاني.
لما الشيخ خلقيتا لو قلنا بدنا كيلو ذهب بدنا نرجع بعد شهر، قلت اذا رجعوا ممكن يطلع السعر او ينزل. طب لو اتفقوا يعني كيلو الذهب سعر الجرام 40 دينار على سبيل المثال، اذا طلع الذهب او نزل بدك ترجع لي ال 40 دينار، اذا تم زي ما هو اوكي بترجع لي كيلو الذهب زي ما هو، ما رجعت ليش بدي حقه فلوس 40 دينار حق الجرام اليوم ترجع لي 40 دينار.
ساعة ما تتفق هيوفقك وساعة التسليم هيخلفك. سلامات. النبي يرضى على القاعدة دي عشان ما يحصلش خلاف. واضح؟
نفس النقطة يا شيخ عشان انا اوصل لنوع ثاني.
خليني اشرح يا جماعة الله يبارك لك عشان نكمل.
نفس النوع.
طب
نفس النوع بيبدلوا موبايل بموبايل دلوقتي الشركات
كلها. احنا قلنا لا دي مش في نفس النوع. انا
قاعد نايم
موبايل لسه
شغال. اصحى يا حمد.
لسه
سايبك
شايف.
تعالى حمد هنا.
كان بيلعب في الموبايل.
تعالى حمد هنا. هات كرسي تعالى. معلش
بيلعب في الموبايل.
ما تقطعوش علينا بالله عليكم خلينا نكمل الموضوع اللي عندي. موضوع كبير. وانا قلت لكم عايز ارخص. هنخلص قلنا علم كامل فقه المال علم. الصورة الثانية مبادلة نقد بنقد آخر وسلعة بسلعة أخرى. أبيع ذهب بفضة دولار بريال، ده اسم مبادلة نقد بنقد، أو سلعة بسلعة قمح وشعير زبيب بتمر. دي الصورة الثانية. النبي اشترط لها شرط واحد مش شرطين، قال ولا تبيع الذهب بالفضة ولا التمر بالشعير إلا يدا بيد ولم يقل مثلا بمثل. يبقى مبادلة النقد بنقد ثاني في نوع واحد من الربا، ربا النسيئة. طبعا في أخطاء قتلة بتقع، النوع ده هتلاقيه فين؟ مش عند تجار ذهب، عندي مؤسسات الصرف تجرب. انت رايح تشتري ذهب تشتري منه دولارات امريكي دولار كندي، تروح له تقول له طب ايه رايك؟ انا بس ما عنديش مبلغ انت فاضي ده، ما تسيب لي المبلغ عندي واجيبه لك بعد اسبوع. هذا ربا. ضرب المسيح شرط عشان أبد الدولار عملة بعملة تانية لابد من التسليم والتسلم الفوري. لا تسليم. أنا شخصيا حصل معي موقف زي كنت عندكم في السبع مرات في صلاة هناك رايح أبادل أحول الدنيا وصل دولار الراجل خد مني فلوس وقال لي سامحني أمين خزنة اتأخر بالسيارة وفي مشكلة في الطريق ربع ساعة قلت له هذه الفلوس قال لي يا شيخ ماشي المبنى ده كله والأمان ده كله قلت له لا تأتمنى على المبنى بتاعك دي وقلت له هخش أنا أنت النار طبعا فوجئت إن كل الموظفين في المؤسسات اتجمعوا علي إيه أنت تقول كنت أنت عارف أحكم بقى قعدت أشرح قد المال الأول مش بعدين أبقى أنه مش عن جيبي وده تشرح نص الحديث لا تبيع الذهب بالفضة ولا البر بالشعير إلا يدا بيد يبقى لو ذهب شرط التقاوض في مبادلة نقد بنقد آخر أو سلعة بسلعة أخرى دخلنا في ربا المسيح قلت لهم الخمس دقائق دول أنا وأنتم كلانا مرابين طلع السعر نزل انت حاطين شاشة السعر كل خمس دقايق يطلع ينزل يطلع ينزل يطلعش شغال تك 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 يطلع ينزل اتغير السعر اللحظة اللي دفعت فيها على اللحظة اللي بعدين حصلت كارثة في السعر دول شطوا السعر هنتعامل على اي سعر دخلنا في التنازع دخلنا في ربا المسيح لذا نهى النبي عن هذه حتى لا يفتح باب الخلافات بين المسلمين.
ذهب عيار 18 في 24 وذهب لكن مختلف النوعية القيمة.
ما قلنا لك يا عم الشيخ افصل. بيع ده بالمال وبيع ده بالمال واشتري ده بالمال افصل. قضية محلولة. عندك حل شرعي عايز ايه تاني؟ هنجي لها.
هلا بصير واحد مثلا بيتصل بالصراف. بقول له هذا السعر العملي بقول له مثلا دولار 131 على الدولار الكندي
ماشي
بقول له ثبت لي بما يجي لعنده هون صافي حرام او صافي شيء يعني حرام غير السعر بس هو ثبت
له السعر خبز
ده حرام
غير لا انا
اشترط
المهم انت اشترط عليه انا جالك دلوقتي لحظه المبادله هتسلم وتستلم قضيه الطلوع والنزول لم تشترط يعني الدولار دلوقتي بدلته ب 100 110 بعد ساعتين ممكن بدل 120 مفيش اي مشكله تغير السعر ده لا ينافي لان مفيش هنا اشتراط مثليه
لان انا ما عملت مصاري يعني ما سلمته
انا مش هنا لا اشتراط مثليه احنا قلنا شرط مبادله نقد بنقد اخر التقاوض فقط يبقى لا يقال في الربا التسليم والتسلم لو اتأخر المسلم على المتسلم لو اتأخر تسليم النقد على نقد التاني ده غدا تقريبا لكن السعر طلع نزل كل اسعار الدولارات والريالات المعلومة كل يوم بتطلع تنزل هذه لا تمنع ولا تنافي لذلك ولذلك الرسول لم يشترط التماسك
لا هو يا شيخ لا
هو قصده شيخ مثلا بده 20,000 دولار بيرن على الصراف وبقول له ثبتي بدي على 131 20,000 دولار بده يشتري دولار او بده يبيع دولار
ويروح بعد ساعتين يجيب الفلوس وياخد
يا ابن الحلال لما اشترط عليه الشرط انا هشتري معاك وببيع على سعرك دلوقتي قبض وقبض
لا
اتفق اتفق على السعر فقط ماشي لما راح له ساعة ما سلموا الفلوس استلم ولا سلمش؟
استلم
يبقى حصل تقاوض فوري. خرجنا بره دائرة الربا.
يعني السعر ما له علاقة. يعني البيع والشراء مش تنفي.
شلون
يا اخوانا احنا قلنا ما اشترطش المثلية. أنا دلوقتي بعت واشتريت بالتليفون على السعر الحالي. ولما رحت له سلمت واستلمت استلمت على السعر اتفقت عليه. ما فيش أي مشكلة فيه. ماشي؟ طلع السعر بعديها. ابيع واشتري في الوقت اللي بعديها ابيع واشتري السعر قضيه طلوع السعر ونزوله يا اخوانا لا اثر له في مبادله نقد بنقد اخر او سلعه بسلعه اخرى عشان كده قلت الحديث لم يشترط المثليه وتعمدت ادخل الكلام ده الحديث اشترط فقط التفاوض.
هو الشيخ عفوا قصده لانه هاي هذا النوع اللي تفضل بيه الاخ اغلب التجار تقريبا هاي يمرون بيها بالذات لما يتعاملون سيارات قصيره. بهاي الحاله هو ما ادري يصير يعني يدا بيد ساعه مثلا هو يكلمه يجوز يقول له بكره انا اجيب لك الفلوس.
ماشي.
بس ثبت الان المبلغ.
ماشي.
وهو ثاني يوم ادى له الفلوس.
ما في مشكله
يا مولانا ثبت المبلغ قبضه؟
لا.
استلم؟
لا.
خلصت. الشرط اللي الرسول اشترطه لحظه التسليم.
المشكله انه يدي له فلوس وياخد الفلوس منه ثاني يوم. هي دي اللي خطر.
دي ما فيش فيها مشكله.
لا مش مشكله فيها.
اليد بيد دلوقتي مثلا في الانترنت وكده.
انا تاجر سمعت او صراف بديع معنى بشتري. جاني زبون قال لي انا بكره هجيب لك مبلغ كذا. ثبت لي قيمته عندك يعني لما اجي الاقي المبلغ متوفر. مالي عندي ولا انت خدته؟ عندي ما خدتوش. انا بس عشان يعني عايز ابيع الصفقه فحجزت الناس. ما سلمت لك. لاحظت ما تجينا حسن ما جيتش. ولا عندي. وضحت؟ يبقى الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح لنا الباب ده.
ممكن شيخ
وضع شرط واحد فقط التقابض.
طيب في هنا ممكن يا شيخ تبقى مشكلة إن أنا بحول الفلوس يعني بروح أقبض الصراف هنا وهو يدي الفلوس ثاني يوم أو ثالث يوم لحد في دولة ثانية.
ما ينفعش. ده اسم الوكالة. لو حبيت أقول له أنت وكيل توصل المبلغ ده للبلد الفلاني هيوصل نفس المبلغ.
لا هيوصلها بعملة ثانية مش هينفع.
ماشي ماشي. السعر في لحظة التسليم.
يعني أنا عملنا المعاملة ووكلته يسلمه في دولة ثانية.
خلاص يعني. أنا دلوقتي بقول له سعر الجنيه المصري كام؟ أريحك. قال لي كذا. طب أنا هديك دولارات هتسلمهم قيمتهم دلوقتي كام؟ قال لي كذا. قلت له خلاص. عملت المبلغ ده والمبلغ ده. المبلغ ده أمانة في عنقه خلاص كده هتوصله. له أن يوصله ويأخذ عليه عمولة كمان. حلال.
موضوع اليد باليد
ليه؟ لان بعد ما تمت الصفقه اصبح هو وكيل في التوصيل. دي معامله مستقله مش علاقه بالمعامله الاولى. يا اخوانا نفهم لان يا اخوانا سامحوني عشان افصل بس لان ممكن يبقى بين الحلال والحرام شعره. شعره وبجهلنا نقع في الحرام.
موضوع
واضح؟
هلا بيع سلع. يعني شلون بيع السلع؟ مثلا انا بشتري محصول عند المزارع بشتري قبل ما يطلع الانتاج قبل ما يطلع المحصول.
بالله عليك استاذنك لو صورت دقيقه واحده شرحت النوع الثاني. يبقى احنا النوع الثاني مبادله نقد بنقد اخر وسلعه بسلعه اخرى اشتروت لها التقابض فقط ولم نشترطها التماسك. يا اخوانا انا عايز افهمكم فكره عشان تبقى القضايا دي مسلمه عندكم. اي واحد يقع في زنقه ان افتكر هذه القواعد هتحل مشكلته. ما انا مش عايز اديك فتوى وبعد ما امشي ان نسيت الفتوى وضعت. ده انا بحاول اقصر لكم مسائل فكريه تقصير فكري. وعمدت ان انا اقصر مش كعرض، عمدت اجيب الحديث واشرحه عشان يبقى قدامك نص الحديث ودمك التفصيل. وضحت؟ يبقى مبادلة نقد بنقد ثاني وسلعة بسلعة ثانية لا يشترط لها إلا التخابض ولا يشترط لها التماسك. طلعت نزلت مش قوية. النوع الثالث اللي أقول لك المثال عليه. لو نقد بسلعة. مال بأي سلعة. هذه هي أحسن وسيلة للتعامل. النبي فتحها على مصراعيها. على مصراعيها في كل صورها. فقال: فإذا اختلفت الأصناف. إيه الأصناف؟ النقد بسلعة. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم. يعني كل صور التعامل حلال. يعني ايه؟ ممكن ابيع النقد بالسلعه كاش. وممكن ممكن ابيعها بالاجل، اخذ السلعه وادي الثمن بكامل، وممكن ابيعها نسيئه. يعني نسيئه ادفع الثمن بالكامل وادي السلعه بالسلعه، لست مشاقه لست البيت، ما ادفع ثمنها كاش واستلم عن سد. كل الحالات ابيع بالمعطاء من غير اشتراط. كل السوبر ماركت بيع مع معطاء، وانت فيه في السوبر ماركت واحد يقول لك تعالى بعت لك، وانت تقول اشتريت ولا بتخش السلعه دي مكتوب عليها ريالين ودي ثلاثه ودي خمسه ودي خمسه دولار، انت بتدخل تشيل وتدفع. ده اسمه بيع معطاء، لا يشترط فيه انه يقول بعت لك ولا يقول اشتريت خالص. كل صور الحلال البيع ما دام سلعه بنقد حلال. ليه؟ الكلام ده يا اخواننا قد لا يدركه الفرد على مستواه، لكن تدركه الامه على مجملها. لو هنبدل مال بمال ولم تشترط هذه الشروط، او مال بمثله ولم تشترط هذه الشروط، يقينا الامه هتوصل لمرحله الكساد. وكل فترات الكساد اللي وقعت في العالم في الكره الارضيه كان هذا سببها. الباب اللي هيورد الامه في هذا الفساد كله، ودمار مش فرد، ده دمار اقتصاد البلد. الرسول ابلغ بابه صلى الله عليه وسلم، بس المصحف الحديث ده انتبهوا هذا بشكل عجيب. يبقى كل صور المعاملات اللي وضعت دي وملئت لان اثارها ثبتت مع التطبيق العملي. ما من بلد تركت هذه المعامله الشرعيه الا وقعت في الفساد. اخر الفساد حصل في جيل من العصر في الايام اللي مش بعيد. انا عجبت
2008
2008 مش بعيد. انا سمعت مقاله لمين؟ للبابا بتاع الفتكان. طلع ان لا حل للكساد الا بالمعاملات بالاقتصاد الاسلامي. مفيش حل ثاني. مفيش حل ثاني. كل صور المعاملات في راس ماليه في الاشتراكيه هتورطنا في هذا. شرع الله قبل المهاد، لان اذا كنت هبدل المال بمال وناخد زياده والتاني بدل المال بمال، اسهل طريق للمال هنشتغل. المال نفسه قيمته اتغيرت، فانا دفعت منه والتاني دفع منه، في الاخر مين هيشيل؟ يا المساكين يا الدوله. دمرنا الاقتصاد، دمرنا البلد، انا قولوا في الفساد. وبعد ليه؟ لان انت بتخلي المال المتعين يزيد ويقل من غير ما يقابله. لما بدل مال بسلعه فما فيش حاجه اسمها السلعه ارفع سعرها الا كان في انتاج. في انتاج عمر ما حصل كساد، عمر ما حصل كساد. ولذلك الباب الوحيد اللي الرسول فتحه ليضمن للأمة استمرارها واستقرارها. قضية أكبر متخدمة، لكن الدارس لعلم الاقتصاد القضية دي من أوضح القضايا في كل قوانين أهل الأرض. لا يوجد تشريع يضمن للأمة ألا تقع في الاقتصاد خط إلا هذا التشريع. ولذلك البلاد اللي عندها اقتصادين على مستوى عالي الجبال جعلوا الفائده في مبادله المال صفر. هتبادل فلوس بفلوس صفر. مفيش فايده. مفيش مليم فايده. مفيش درهم زياده ولا فلس. الفايده صفر. لان وصلوا لقناعه ان لا نجاه من الكساد الا بهذه المعامله. مشينا نفسها نص الحديث مثلا بمثل. هذا المال بعينه لابد من تمسك، المال بالمال الآخر لابد من التخاوض. في الأولى تمسك التخاوض، وفي الثانية التخاوض بس، ليفتح لنا أبواب ويغلق علينا أبواب، ويؤمن الأمة ويحفظ عليها دوامها واستقرارها وصلاح أهلها. كل دي معاني لولا شرع الله ما قامت فيها. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك القاعدة مفتوحة، عايزين نبادل، هنحول كل معاملاتنا لنقد المال لاختلاف الأصناف. هتعامل بذهب بذهب، عايز أتفادى الموضوع ده، أحول الذهب لنقد، ها؟ وبالسلع بنقد ونقد بسلع، خلص. نقد بسلع ممكن نبيع بالأشياء. واضح؟ لكن ما تعملش أقول نقد بنفس النقد وأطلب أجل. هدخل سلعة في النص. أنا هدخل سلعة وتدخل سلعة، سلعنا تروج واقتصادنا يعلو والأمة ترتقي. قد يقول لك مصلحة قصدت في معاملة، لكن لو فتح الباب على الأمة لدمرت الأمة. أي من الأمرين يقدم؟ مصلحتي أنا الشخصية ولا مصلحة الأمة؟ ولذلك اتفق الفقهاء إذا اختلفت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة للأمة قدمت المصلحة العامة للمصلحة الخاصة. وإحنا شرحنا الكلام ده لما تحدثنا عن النملة، فاكرين ونسيته؟ ها؟ ونحن ما حصلش النملة. نملة من عام النمل لما تعارضت مصلحتها وحياتها مع مصلحة الأمة قدمت مصلحتها مع نفسها. قالت نملة وصرخت يا أيها النمل، ضحت بنفسها وتعرض مسألة قتل مع الأمير سليمان لتفتدي أمتها. الكلام ده تعمله النملة ونحن نستكثره على المسلم؟ واضح المعنى يا إخواني؟ يبقى إذا هذه القواعد العامة اللي احنا شرحناها تفصيلا، لو حفظت هذا الحديث وتطبيقه هتريح وتستريح.
ممكن تعيد الحديث؟
الحديث مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الزبيب بالزبيب، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ده النوع الأول. النوع الثاني ولا تبيع الذهب بالفضة، ولا البر بالشعير، إلا يدا بيد. ده النوع الثاني. فإذا اختلفت الأصناف سلعة بنقد فبيعه كيف شئت. واضح الحديث؟ أه؟ أنا شرحت الصور الثلاثة ووضحت الحديث. أي أسئلة؟ طبعا شايف كمية أسئلة هنا؟
ناخذ أمر
أسئلة هاي من الأخوات.
الأخوات
ممكن تبقى متكررة فنسمعهم الأول.
من عارف؟ أنا بس في أسئلة عن الزواج وأسئلة عن الطلاق، لو نجاوب كل الأسئلة مش هنخلص. إحنا عايزين نخلص لكم موضوع المال.
ناخد أسئلة المال الأول. ناخد أسئلة المال
الأول. الأسئلة سامحوني هجاوب الأسئلة الخاصة بالمال النهاردة. سؤال: هل يجوز إخفاء جزء من الدخل لتقليل الضرائب؟ خلاص عدي.
ليه ده السؤال ده مهم يا شيخ؟ ده كله بيعملوا كده.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا موضوع السلف. أختي سلفت أخويا ذهبا، فكيف يكون السداد؟ هل نحول الذهب حينها إلى مال أم يرجعها ذهب بعدد الجرامات نفسها؟ أم هذا باطل بذاته؟ لا إخوان، قضية السلف وأخونا الكريم سأل فيها والأخت سألت فيها عن جد. السلف إخواننا طبعا من أعمال البر الذي أقرض أخاه مال لسد حاجته لا يزال يؤجر ما دام المال عند المقترض. يقول عبد الله بن عمر: والله إني لأوسر القرض عن الصدقة، فالصدقة أخذ أجرها مرة، والقرض أخذ أجره ما دام عند صاحبه. فإن جاء للمقترض قال أنظرني، قال أنظرتك، أجر شغال، أجر شغال،
شغال
الأجر شغال مو إيش؟ نعم الأجر شغال مش عطوه يا إخواننا. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس إيه شيء، والآية الأخرى قال إن الله لا يذكر المسنور، قال ذرة. اوعى تفكر في لحظة أن معروف فعلته ورب العباد وضع أجرك أبدا، يستحيل يستحيل. تعالى الله عن ذلك علوم كبير واضح. فطوال ما القرض عند المقترض ما دام طالع بنية القرض، أجر المقرض جاري حتى لو مكث مش عنده، عنده عنده أولاده أحفاده، أدرك ماشي إلى ودي وبعد. قضية القرض على أي نحو يسدد القيمة بتختلف. طبعا رأي الجمهور إن القرض يرد عينه زي ما هو، قرضت 50 دولار ذهب هترد 50 دولار ذهب، قرضت دولارات هترد دولارات، فالقرض على ما أفرض. واحد يقول لي بس انا حقل دولارات القيمه هتتغير. ابو حنيفه حقيقه كان من اذكى الفقهاء في هذه المساله، قال عندنا قاعده تسمى قاعده الذهب.
قاعده
الذهب، الذهب قيمته فيه ما بتتغيرش، فاللي عايز يقرض ويتفادى تغير القيمه حتى لا يخسر ماله، ساعة ما يقرض يقرض ذهبا أو ما يعادله ذهب. يا فلان أنت عايز قرض كم جرام؟ 100,000. تجيب كم جرام ذهب؟ أنا هبيع لك 2 كيلو ذهب، أقرضك 2 كيلو ذهب. إن رددت هترد لي الذهب أو ما قيمته ذهب. نسمع بعض الذهب.
افترض غلطنا ودينته لرسولي، من غير رسولي صارت حرب وانهارت، صارت قيمتها زي الورق.
هيودي لك نفس القيمه.
ما متفقين ذهب، شو متفقين؟ شو
ما اتفقت الذهب اللي انت دفعته يرجع لك.
افترض.
والخساره دي ادري لك، مش حاجه تروح.
نعم.
ماشي؟ لكن ابو حنيفه عشان يتفادى الموضوع ده، الحقيقه كان من اذكى الفقهاء في هذه المساله، قال وضع هذه القاعده، قال حتى لا يضيع حق المقرض ويتوقف الناس عن الإقراض بسبب تغير القيمة، قال يشترط عند الإقراض أن يكون التعامل بالذهب.
تاجر
طبعا ناصح. بعدين بيشتري الناس إخواننا، ده أبو حنيفة كان يعني من أسكى الفقهاء، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يا إخواننا ده كان أسطورة، دماغه دي مصفحة، بل حتى يعني صفت أصحابه خلاله اللي كانوا بينازعوه النزلوه أبو يوسف ومحمد بن حسن. يقول محمد بن حسن كان أبو حنيفة إذا قال مقيس نزعناه في القياس إحنا حسنت معه، لكن إن قال أحسنت أتكلم في الإحسان والتحسين لا يبارك. ده بابه أبو حنيفة. إخواننا كان عنده ذكاء عجيب، يعني لما تسمع مسائل في الفقه الحقيقه رجل يحير. يقول لي بس اقرا، وهو في درسه في اخر المسجد رفعت شطر تفاح عمر سيد ربع مصر ماذا تفهم منها؟ حديث الحاجب؟ أبو حنيفة فيه إن هذا سؤال
زوجة
سؤال والمرأة تسأل هذه عما تستحي أن تسألها فجبتها كل الألوان قال أما السائلة صاحبة شطر التفاح فإن رأت الحمرة أو الصفرة أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض وفي وقت الطهر فهي من الطهر فإن رأت الجنب السائق الآخر من شط التفاحة فهي القصة البيضاء علامة الخروج من الطهر إلى الحي من حيث الطهر جبنا كل الألوان يا أبا حنيفة ده كان أستاذ أستاذ وضحت الذكاء ده ما التوبيخ من قرد يبقى وضحت مسألة القرض يبقى القرض مش بيع القرض مش بيع ده سلف انا بديله مال يرد لي نفس المال لان بربح ولا بربح واذا خشينا الخساره فقلنا قاعده الذهب هتحسن الخطيه
اذا حدثت الخساره والمقرض حب يعوض المقترض حب يعوض المقرض دون طلبه هل يجوز؟
هوضح يرد المال اولا يرد المال اولا بقيمه ثم يهاديه ما شاء معنا دمت هو شعر انه خسر وشعر انه هو في الفتره دي هو اللي ربح اتاه الفارق دول عشان دي وتبرع التبرع سائغ لان عمليه انفصلت عن البيع والشراء
حتى لو كان ما في خساره التبرع جائز
جائز التبرع ده من التهاد والنبي يقول تهادوا تحابوا ماشي ابتهدي ده ليه؟ أنا عايز أن أطيب نفس المقرض عشان يقرضني مرة أخرى ويقرض غيري وإلا لو كان كل مقرض هيخسر محدش يقرض وأوقعنا الأمة كلها في ضائقة كل اللي محتاج مش هيلاقي حد يسلفه وعشان كده أبو حنيفة حط القاعدة ده ليه؟ عشان يضمن استمرار هذا الخلق معاونة المسلم المسلم بإعطائه القرض الحسن الذي لا يبلغ من رأيه إلا رضا الله برحمته. وضحت؟
احنا النساء بنزعجوا ان احنا دائما بس اسئلتنا اللي تجاوب فنعطيهم شوية
حق. لا ما انا جاوبت السؤال ده بتاع القرض ده بتاع النساء وبتاع اخوك الاثنين مع بعض.
الله يبارك فيك. صورين بعد.
الأخت بتسأل ما هو قدر الحاجة؟ الحاجة. الحاجة تقدر بقدرها. لما الرسول قال في الحديث أن يأخذ المسلم على قدر من مال الصدقات على قدر حاجته كل واحد أقدر بقدر حاجته أنا محتاج النهاردة إيه؟ دولارين ثلاثة أوفي بهم أكل يومي طلبتهم دعمت واحد ثاني محتاج علاج عايز ياخد قد العلاج محتاج مصاريف المدارس العيال يبقى دي تسمى الحاجة وضحت؟ فما في واحد بياخد اخر حاجه لكن انا شايف ان حاجه عيالي هجيب لهم كراسات والكتب هيساوي 20 دولار ولا 25 دولار اروح ناطش 100 ولا 200 يبقى ليست هذه الحاجه الزياده دي ليست من حق الأخت تسأل زوجي أدخل مبلغ من المال مع زوج أختي الذي عنده صيدليات وقد حدد نسبة للأرباح من أصل المال الذي أدخلناه فهل هذا حرام حلال أم ربا؟ أختي الكريمة الأصل في التجارة ألا يحدد قيمة للربح الربح نتيجة والنتيجة لا تقدر عند المشاركة لكن تقدر عند انتهاء المعاملة لا في ابتدائها في نهاية السنة لو ربح يبقى الكلام على نسبة له من الربح ماشي مش نسبة المال يعني ايه هقول له انا هتجيب لك مالك ما يربحه المال انت ليك 50% ولا 50% من الربح مش من المال. لكن هقول له هديك 10% من راس مالك ربح على طول، لكن نسبة من الربح حين تحققه وفي نفس الوقت هي نفس النسبة في الربح وفي الخسارة ده حلال ولا بد من الاتفاق عليه. عشان نبقى ايه نبسط الاخواته خلنا اسئلتهم هم تقول اخت اذا اعطيت راس مال لاخ صالح للتجاره هل يلزم متابعه التجاره لمعرفه مدى توخي الحلال ام لا يلزم؟ لا يلزم. موضوع البر الاخوات والغربه والتاثر بالغربه ما فيش نزاع ان الغربه عقوبه. اقول لا نزاع ان الغربه عقوبه. عقوبه ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، اي اذا زنى البكر بالفتاه البكر، البكر بالبكر جلد 100، يبقى العقوبه بتاعته ايه اذا زنى بيها؟ جلد 100 وتغريب عام، فجعل التغريب عقوبة. طبعا لا شك أن هذه العقوبة في نفسها أذى للمرأة أكثر من الرجل. علاج الكلام ده نعلمه إزاي؟ إحنا غربنا بالاختيار، وكثير منا هجر قهرًا، ننوي بهذه الغربة الهجر لتصبح هذه في حقنا عبادة. إن عشنا أجرنا، وإن متنا وقع أجرنا كاملا على الله.
كيف أنهي يا شيخ؟
أنه أنا هاي أن أنا ما خرجت من بلدي طمعا في دنيا ولا مال، أنا خارج يعني إنقاذا لديني وحياتي من الظالم المجرمين. أنا هجرت حفظ على دي ودين أولاد ودين مراتي. اللي هاجر بهذه النية أكله شربه نومه ما يعانيه كل ده أجر له، سجل حسنة مفتوحة طول. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إنه الهجر ولازم تتصور دي عبادة، عبادة إذا كنت أنا في عبادة وطاعة بصلي لرسول أقبل على نفسي إن الشيطان يلبس علي ويدخل لي اليأس والبؤس ولا أدفعه بهذا، أنا في طاعة أرجو ثوابها، هذه واحدة. خليك بس الثانية نبحث عن بيئة، مش معنى ان احنا اقتربنا كل واحد فينا يقبل ان يعيش غربة مع الغربة. لما الانسان بيعيش وحده غربة قاتلة. امرنا ان احنا نجمع شملنا، ندور على المسلمين كلنا مع بعض، نقعد في مكان امين مع بعض، نشوف حي نجمع فيه نفسنا كلنا مع بعض ونساعد بعض لغاية ما نجمع الكل. ودي عادة الحقيقة، وأنا بلف في معظم البلاد ما وجدتها إلا عند إخوان اثنين السودانيين والسودانيين. الله يكرم، أي مكان هاجر فيه السودانيين هم قالوا لي، أنا قعدت معاهم درست معاهم قالوا لي إحنا لو ثلاثة سودانيين جمعوا في مكان أول حاجة قبل ما يشتروا يتأجروا مسجد، يتأجروا مسجد يبدأوا يلموا بعض حواليه، اي فيلا تفضى ولا شقه تفضى يجيبوا واحد صومالي يسكن فيه. لان يعني رحت حي بالسويد كنت رايح في الجمعه فزت كله، فالاخ اللي واخدني قال لي انت تعرف انت بتخطب فين؟ قلت له فين؟ قال لي في مخاديشو. فعلا رحت فوجئت هم ثلاثة سيف اتأجروا مسجد اتكسروا عليه بدأ ياخدوا كل الشعر تفضل لغاية ما بقى الحي يكون الصوماليين السودين في وسطهم معدى رأس اليدين. طبعا خدوا المسجد في الأول إيجار مع البدر تفضل بعدين السودين يهربوا وهم ياخدوا الأماكن نشتري المسجد. المسجد لغاية ما روح تخطب الجمعة المسجد جات في العدد كلها جاية فاستأجر استاد خطبت الجمعة في استاد تعبور نصحين قوي نفس هذا الشعور يكون شعور المسلمين واضح معي نتجمع بعض ونساعد بعض مش كل واحد فينا جاي عايز انا بس نصفر بالغنيمه بالبقاء في كندا وسيب غيري هذه كارثه هذه انانيه قاتله لا تكون معها اخوه يا اخواننا مطلوب التعاون نص قراني محكم للفرضيه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب شديد العقاب هنا في ترك هذا التعاون واضح فانا بنصح الاخوات حتى لو الرجاله ما اتجمعوش اتجمعوا الاخوات واعملوا يوم مع بعض درس مع بعض خروجه مع بعض فسحه مع بعض ها واتفقوا يوم في الاسبوع يلتقي فيه كل الاخوات
احنا عاملين لهم يومين يا شيخ
وعشان ما يبقاش في غرامات يبقى مره في بيت اخت ومره في بيت اخت الثانيه وعشان ما تدفعش هي كل الاكل كل واحده جايه تجيب لها الطبق معاها واحده جايه بصينيه بطاطس والثانيه جايه بصينيه باميه وتقعد تعمل مهارات يا صباح احنا عملنا الكلام ده يا اخوان مع انسان انا اول ما وصلت الدوحه ربنا كلمني قلت يا شيخ ما ينفعش كده اولادنا هيضيعوا قال لي ارجو نجمع النساء مع بعض وعرضت الموضوع على مراتي قلت لها عرضها على زوجات المشايخ عرضوا على بعض قالوا تدينا يوم ما تسالوش فينا مالوا موافقين يوم ايه قالوا خمسه خلاص كل خمسه الشهر ده الدكتور محمد مقصود كل خمسه سنتين يقول لها الله النسوان الجامعه شوفنا 11 اعلان خلاص لكن الكلام ده يا اخوانا عمل راحه نفسيه للنساء للبنات للاولاد ولما استراحوا عرفونا نقدر نتحرك نرجع ونروح ونيجوا والنفسيين على الاقل في لهم مؤنس لهم تاخي يوم تنزل واحده فيهم في حاجه تتصل باخواتها واحده تمرض تلاقي كلهم يشيلوها فاصبح بينهم توادد تواصل تعاون الكلام ده ارحم جدا نفسيا قتل حدة الغربة واضح الكلام ده يا اخوانا الغربة عقوبة ولازم نفهم الكلام ده وان المرأة اشد تأثر بالغربة من الرجل عاون نسائكم على التلاقي والتعاون والتوادد والتواصل لغاية مع الأقل نفسية تشعر المرأة انها لا تحيا وحدها بل في بيئة مسلمة وسط اخواتها واولادها حصلت مشكلة مع ابنها ممكن هي تكلم بنتها او ابنها ما يستجيبش لكن صاحبتها تكلمه مستجيب مع كثرة التعاون هتلاقي الولد يحب خالته فلانة وعمته فلانة وقريبته فلانة ومرات أخ فلان وهم أطفال صغيرين تعلق بواحدة هتكون مفتاح توجيههم واضح لأن دي قاعدة معروفة المزمار الحي لا يطلب والشيخ البعيد سره باكر وضحت القاعدة دي بل يعني هقول طرفة أبو حنيفة قدروا ليه في الفقه؟ أمه المخلفة وجهت لها سؤال قالت يا أبو حنيفة أسألك سؤالا تسأل عنه أبا يوسف فهو أفقه منك أنا أسأله أنا جاوبني أبدا أبو حنيفة بيسألها مين؟ أبو حنيفة يتربع منك طلع على نسيت هو ابو حنيفه ابنه اسال ابو يوسف ابو حنيفه طبعا بارك امي راح لابو يوسف قال ام ابو حنيفه تسالك عن كذا قال وما راي ابو حنيفه في هذه المساله قال له راي كذا قال اخبرها ان هذا راي ابو يوسف عليك. فأخبرنا هذه فطرة جبلت على هذا تراعى أمه وحنيفة يومهم حنيفة يراعي حالها ويجينها ويعني فن مشت. وكذلك المسألة الولد نفسه قد يستجيب لأمه لأبيه لكن هتلاقيه متأثر بخلف فلانة اللي طول عمره تطبطب عليه وتلعبه في زيارة لأمه فتلاقي الولد أشد تأثر بها البعيدة من أمه شاهد طوال يوم كان عمر دراد الرضا وبرضه برضه معاه مش قابل منها حاجة لكن التانية طول عمرها بيجيب له بسكوتة حلويات بتلعبه قالت له يمين والحاضر شمال والحاضر فالشيخ البعيد سر باتع ومزمار الحي لا يطرب القواعد الاخلاقيه دي اخواننا نستفيد بها من منها معانا واضح معانا؟
اخونا عنده سؤال هنا
اتفضل
شيخ عندي سؤال مثلا لو كان يعني مشتري احد يشتري مثلا محل وليكن او مثلا شركه او اي كان وتم الاتفاق على تسديد الثمن مثلا بعد 4 سنوات او بعد 3 سنوات مثلا الى اجل معين تم الاتفاق على البيع والشراء على ان يسدد ثمن المبيع الى بعد 3 سنوات
خلال سنه
نعم هل يجوز دي يعني البائع انه يطلب ايجار خلال فتره 3 سنوات الى ان يسدد ثمن مثلا المحل ولا ما
يحصل لك هذا؟ ما دام باع البيع محله مجلس البيع. أنا بعت لك السلعة دي بالتقسيط. ماشي؟ بعد انفضاض المجلس أصبحت أنا مالك السلع وأنت لك عند المال. ماشي؟ بعد انفضاض المجلس انتهى البيع أصبحت أنا مالك السلعة ولا سلطان لك عليها طب حقك عندك مثل في إيه؟ في الدين مش في السلعة
الدين المال
فأنت أصبحت شبه مقرض لي دائن فقط حقك عندي مال ما تقوليش أصل السلعة اللي بتاعتي لا مش بتاعتي أنا بعد انفضاض المجلس لو عايز أبيعها بيعها حلال لي واضح
حتى لو بدك تدفع ثمنها بعد
حتى لو
بدك تدفع ثمنها
بعد
بفضل بيع
بالحالة اذا ما يحق له انه يطلب ايجار لفتره
الدفاع خلاص يا مولانا ما دام باع وقال له بيع وبيع بالتقسيط على 3 سنوات انتهى البيع بهذا مش حاجه اسمها بيع ايجار
يعني
ما ينفعش يا مولانا اصلا
هو ايجار يرتبط بتمليك
يعني المشتري
حصلا
المشتري هو اللي
راح
يدفع الايجار الى ان يسدد الثمن
او يبيع الشراء
هو
ايجار
ينتهي
بالثمن
لكن في شرط انه في اخر المده ممكن
يتمم يدفع باقي نعم يا مولانا هذه فيها كلام الفقهاء الشديد سموه هذه بيعتين في بيعة والنبي نهى عن بيعتين في بيعة
حرموها في السعوديه بعد
واضح انا جبت لك نص الحديث لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع تاني في ما ينفعش أبيع أجر فسخ يبيع أجر ليه؟ لأن عقد البيع عقد بيع وعقد الإيجار نوع من البيع بيع ثاني ولذلك كل الفقهاء لما عرفوا الإيجار عرفوه بإيه؟ قالوا هو بيع منافع بعوض معلوم لأجل معلوم أنا ببيع لك منفعة البيت هتسكن فيه وتستفيد فيه ما بعتلكش الحق فأنا ببيع منفعة السكنة بعوض المعلوم الإيجار لأجل المعلوم مدة معلومة يعني ما ينفعش بعد شهر التأجير بشهر ده شرط الإيجار وده تعريف
بس هو بيجي في البيت ويقول له لو أنت عايز تتملك هتدفع المبلغ لفلان
وتشتري ده خيار مش عقد تاني ده مش
بص يا مولانا
البيع منزل للبائع وليس للمشتري
بص يا مولانا لو اشترط هذا في البدايه اسمه بيعتين في بيع لكن انا جيت في نهايه المده وقلت انت متأجر عندي الشقه دي بقى لها 4 سنين المبلغ اللي حصلته منك انا في ايجار في المده دي كذا انا هبيعها لك دلوقتي تدفع لي كذا وانا كملت هذا تبرع من البائع يصح لكن ما يكون شرط في ذلك. واضح؟
فيه مخالفة ثالثة بهاي العقود إنه دائما بتكون فيها نسبة فائدة ربوية.
لا خلي بالك، لأن لما يجي يطلب البيت في الآخر ده أصبحت صفقة جديدة لا علاقة لها بالإيجار. واضح؟ أنا من دلوقتي أهو بقول لك أنا عايز أبيعها لك، وأبيعها لك خفضت لك السعر لأن أنت مستأجر عندي بقى كذا سنة. واضح؟ هذا بيع غير صحيح لأنه تم في حين. زوجة تسأل يوم العرض يوم القيامة هل سأرى الجميع أمام الملأ كل شيء حتى أوقات الجماع؟ يا أختي الكريمة الكلام ده نرى الأعمال اللي ربنا يعني فيها معاصي جمع هي اللي تعرض على العباد عروس العباد. واحد غدر سرق من واحد غدر بواحد الكلام ده يعرض بس الشهد، لكن الحاجات اللي بين الإنسان وربه هذه الرب يسرها بينه وبين عبده. حديث الوالد إن الله لا يأخذ العبد المؤمن في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا حتى يقرره بجل ذنوبه. دي مسألة يعني مش رب العباد وليه أفضحنا فيه أطمئني.
المورج الجبار هي شيء كان حلال ولا حرام؟ الناس عايزة تسأل مكسوفة تسأل.
خلع المرأة للحجاب للتكيف مع البيئة المحيطة وتلد فرص عمل حرام.
تتكيف في البيت
حرام. الحجاب فريضة ولا يحل المرأة خلعه لأي سبب كان. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني كل نساء باستثناء يدنين عليهن من جلابيبهن. ما حكم جلسة غير الملتزمات من النساء بغرض الدعوة؟ بغرض الدعوة عن البركة من غير أي حرج. نساء مع النساء رجال. النساء مع النساء.
دعوة الدعوة غرض الدعوة.
تدعوها الإسلام. يفضل أن يتم تجنبهن إذا كان يصدر منهن أذى نفسي. والله أختي الكريمة أنت لن تخدري إذا شعرت أن المجالسة معها ستفسد عليك دينك لك أن تتركيه. شعرت أنك أنت قادر على دعوتها والصبر على أذاها فالصبر على أذى الناس ومخالطتهم باتفاق الفقهاء أولى من الاعتزال. هل زيارة أقارب الزوج من الرحم؟ أي من الرحم أم وأبوه؟ من الرحم، لأن الأم والأب بالنسبة للزوج بمجرد عقد الزواج أصبح محارم زي ما هو بالضبط، ووجب عليها برهم كبر أبيها وأمها.
وإن قطعتهم هي قاطعة؟
إيه؟
وإن قطعتهم هي قاطعة رحم؟
أيوه قاطعة رحم، لأن بعد العقد أصبحت هي محرم عليه للأبد زي بنته، لا حله زوجها حتى لو طلقها زوجها ومحرم. لو عايزة تحج معها تحج معها، تسافر معها تسافر معها، وضحت؟ لأن صارت محرم عليها للأبد. وضح المعنى؟
إخوان وخوات الزوج مش رحم،
لا الرحم أم وأبوه هم اللي حرموا على الأبد، إخواته محرمين على التأقيد. على التأقيد يعني لو طلقت منه أخويا اتجوزت، أخويا اتجوزت ما في حرج. والتحريم على التأقيد يا إخوانا القرآن نص علينا، كل امرأة متزوجة محرمة على التأقيد. لذلك لما ذكرت الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، عطف الله عليها قال والمحصنات من النساء. يعني المحصنات متزوجة، أي امرأة متزوجة حرام عليها تزوجها متزوج، لكن لو طلقت حل، زي أخت مراتي بالضبط وزي أخو الجوزة بالضبط، ده اسمه تحريم على التأخير.
صلة رحم
نعم،
صلة رحم أخوه وقارب صلة رحم
يتواصل هو معهم وهي لها أن تتواصل، لكن بالتزامات الشرعية لا تخالط ولا تتكشف أمامهم، هم أجانب بالنسبة لها تؤجر، لكن أبوه وأمه فريضة عليه لا خيار لهم فيها، زي أمها أبوه هو مطالب ببرهم على أنهم أم وأبوه، وهي مطالبة ببرهم على أنها أبوه وأمها،
وهو يبر حماه حماته.
ما احنا قلنا هو حماته بالنسبة له حماه أصبح أم وأبوه، يعني حماته محرمة عليه على التأديب، يعني لو طلعت حج يطلع حج معانا ومحرم ليه زي ابنها بالضبط، لا فارق لا فارق. خلاص
الصلاة، خلاص الصلاة ان شاء الله،
خلاص نكتفي.